نعم له أن يتقدم، له الإمام إذا جاء الناس يصلون فله أن يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يصلي مع الناس كما فعل مع عبد الرحمن بن عوف في تبوك، فإن النبي ذهب يقضي حاجة هو المغيرة بن شعبة فتأخر على الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر في تبوك، فجاء المغيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ووجد عبد الرحمن صلى ركعة وصلى النبي خلفه وصلى المغيرة خلفه، فلما سلموا يعني فزعوا فقال أحسنت وأوصفت، فقام عبد الرحمن فقام النبي نقضي ركعة لتتت فقام المغيرة كذلك، فدل هذا على أنه إذا جاء الإمام وقد صلى بعض الناس بعض الشيء الأولى ألا يتقدم حتى لا يشوش عليه، وإن كان في أول الصلاة كما في قصة أبي بكر لا يتقدم لأنه في الركعة الأولى في قصة أبي بكر. نعم الالتفات إما بالرأس وإما بالجسم، الصدر ما يصل إلا الرأس أو الجسم كامل.
باب من سلم قومنا وسلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
نعم، هذا فيه أنه من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيرهم مواجهة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لأنه معذور بالجهل، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم فإنه تكلم في الصلاة وهو جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي حديث مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، يعني في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ ذلك، فسمعه رسول الله فقال قولوا التحية لله يعني ولا تتكلموا، فدل على أن هذا كان منسوخ. الشارع أشار إلى مقصود المؤلف في هذا السطرين الأخيرين عندك من الصفحة،
قال قوله في هذا السياق وسمى ناسا لأعيانهم يفسروا قوله في السياق متقدم،
لا السطرين الأخير وكأن مقصود البخاري
وكأنه ترك ذلك اشتباه،
وكأن مقصود البخاري هي الترجمة، السطرين الأخير آخر الصفحة 76،
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أن
يرد عليه أنه
لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا، فورود النسخ عليه فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى.
المقصود أن هذا يعني كان منسوخ، كان أولا يتكلمون ويسمون السلام على فلان وفلان، كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل ثم نسخ ذلك. نعم.
باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للرجال والتصفيق للنساء.
فهذا هو السنة، أن إذا ناب الإنسان الإمام شيء في الصلاة يصدق الرجال يقول سبحان الله سبحان الله، والنساء تصفر لأن النساء يخشى أن يستثل أحد من صوتها. نعم
قالوا
نعم. طيب يعني حركة، هذه حركة في الصلاة. نعم. نعم. سم.
باب من رجع القهقرة في الصلاة.
طيب. سم. نعم. نعم. بس هذا لما فعلوا هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم سبح الرجال وصفق النساء. نعم.
رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير، رجوع القهقرة الصلاة تقدم والتأخر لأمر ينزل به، تقدم ليسد فرجة ويتأخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وعلم الناس، تقدم وتأخر وصعد، وكما في صلاة الكسوف تقدم وتأخر. وفي هذا الحديث أن أبو بكر رجع على عقبيه لأن الحجرة عن يسار الإمام، وكان المسجد لم يوسع في عهد أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يصلي بالروضة من بين محراب النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرة حجرة عائشة عن يساره، فلما كشف رأوه يعني الإمام يراه وراه الصفوف قريب، وظنوا أنه سيأتي تبسم يضحك، فرح بانتظام صفوفهم وخلف إمامهم والعمل بالسنة وانتشار الإسلام، سره ذلك عليه الصلاة والسلام. فتأخر أبو بكر رجع القهقرة، وهذا هو الشاهد، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فلما رآه أنه لم يأتي تقدم، فقل أبو بكر تقدم وتأخر دل على الجواز، فأشار إليه بيده أن تتم الصلاة تكون، ثم أرخى الستر فتوفي من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت أنه كان يحمل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كل هذا من العمل الذي العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة، تقدم لسد الفرجة. نعم.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه.
الرحمن بن هرمز مصروف. نعم.
قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم.
نعم. هذا الحديث فيه أنه يجب على الابن أن يجيب والده إذا كان في صلاة النافلة إذا دعاه، فإن كان يسمحان أشار إليهما أنه في الصلاة، وإلا قطع الصلاة وأجابهما، لأن حق الولي مقدم، فرض مقدم على صلاة النافلة. وفي هذه القصة دليل على أن دعوة الوالد مستجابة. وهذا الحديث ساقه المؤلف معلقا قال قال الليث, وهذا الحديث وصله الإسماعيلي بن طين عاصم بن علي أحد الشيوخ البخاري عن الليث مطولا, وساقه المسلم ساقه مسلم قصة جريج مطولة أخرجها في صحيح مبسوطة أكثر من البخاري. وفيه أن جريج كان رجلا عابدا يصلي في صومعة على عادة العباد في بني إسرائيل منعزل عن الناس, وأن جاءت أمه يوما وقالت يا جريج حلمني في البيت, قال يا ربي أمي والصلاة, ثم تركها وأقبل على الصلاة. ثم جاءت المرة الثانية وقالت يا جريج يعني كلمني, قال ربي أمي والصلاة, فلم يكلمها قدم الصلاة. ثم جاءت المرة الثالثة قال يا جريج, قال أمي والصلاة, تركها. فغضبت ودعت قالت اللهم لا تمس حتى ينظر إلى وجوه المومسة المومسة كان الزارية. هنا قال الميامس. والحمد لله أنها ما قالت حتى يفعل الزنا, وإنما قالت حتى ينظر إلى وجوه المومسة الزارية. فتذاكر الناس في قصة في مسلم قال تذاكر الناس عبادة جريج, فقالت امرأة بغي يعني إن شئت لا أفتنه. فجاءت هذه المرأة البغي من بني إسرائيل الجميلة بغي فتعرضت لجريج لعلها تفتن بها, فلم يعبأ بها ولم يلتفت إليها. فجاءت إلى راعي غنم يأوي إلى صومعته وفكرت من نفسها فعل بها فاحشة فحملت منه. ثم جاء ثم ولدت الغلام, قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج. غلبت فجاءوا إليه وسحبوه وأنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته. قال ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك غلاما. قال أين الغلام؟ أين الصبي؟ فجاء وتوضأ وصلى ركعتين ثم جاء إلى الصبي وضرب في بطنه وقال من أبوك يا فلان الصبي؟ قال فلان الراعي كلمه في بحث. فاعتذروا إليه وقالوا إن ابني لك صومعتك من ذهب, فقال لا أعيدها من طيب كما كانت. هذه القصة في مسلم أكثر من هذا ساقع التي أطول من هذا. وهي هالقصة جاية على وجوب إجابة الوالد, وأن الوالد الابن يجب عليه أن يجيب دعوته ولو كان في صلاة النافلة, لكن كان الوالد يسمح أشار إليه أنه في الصلاة, وإن كان لا يسمح قطع الصلاة, لأن إجابة الوالد الوالدين وبرهما فرض عين وهو مقدم على صلاة النافلة. نعم. وقد استجاب الله دعاء أمه فلم يمت حتى نظر إلى وجه المومس الزاني هذا.
باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد, قال إن كنت فاعلا فواحدة.
يعني ينبغي الإنسان ألا يسوي التراب إلا ما تدعو الحاجة إليه, والترجمة فيها الحصى والحديث هي التراب. والشرح يقول إن المؤلف قصد من ذلك الحق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة واحدة, والظاهر أنه لا بأس بالزيادة على الواحدة عند الحاجة, لكن ينبغي الإنسان لا يزيد عن الحاجة لئلا يكون هذا من العبث. فلا يصح الحصى. جاء في حديث آخر لا يصح الحصى فإن الرحمة تواجهه. فالمقصود أن الإنسان لا يصح الحصى إلا ما تدعو الحاجة إليه, ولهذا قال إن كنت فاعلا فواحدة, مرة واحدة يسوي التراب أو مرة أو حصاة واحدة يسويها. نعم ما يصح الجواب لا يصح إلا إذا صل. نعم. يقطع الصلاة إلى بلاد. نعم.
باب بسط الثوب في الصلاة بالسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، وهذا فيه لا بأس بالعمل يسير في الصلاة، ولا بأس أن يسجد على ثوبه أو كمه أو غصرته عند الحاجة، كان تكون الأرض حارة أو باردة أو يكون في حصوة إليه فلا بأس يبسط ثوبه أو يسجد على غصرته أو على كمه إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. وأما إذا لم تكن الحاجة فلا ينبغي الإنسان أن يسجد على ثوبه ولا على عمامته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسطوا ثوبه فسجد عليه حتى يقيه الحر. إذا كان الأرض حارة أو باردة مثل البرد أو الحرارة فلا بأس أن يبسط شيئا يسجد عليه، عمامته أو ثوبه أو مشلحة أو كمة حتى يقيه الحر أو البرد أو الحصى التي تؤذيه. نعم.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها.
قال فيه دليل على لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة وأنه لا يؤثر، ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تمد رجلها، فإذا أراد النبي أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام يصلي مدت رجلها. ويدل على أنه لا بأس بالصلاة والإنسان خلفه إنسان نائم ولو كان امرأة، وأنه لا يعتبر مروء إذا كانت نائمة أمامه على السرير فلا بأس أن يصلي إليها ولا يعتبر هذا مروء، إنما المروء أن يمشي يعني يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب، أما كونه نائمة فلا يضر. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من عند رجليه، هذا لا يسمى مرور، المرور أن يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب. فهذا من العمل اليسير كون النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجلها فتكفها، هذا وفي دليل على أن مس المرأة لا يقضي الوضوء أيضا، لأنه لو كان يقضي الوضوء لكان مبطلا لصلاته. هذا كله من العمل اليسير. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدعته فأمكنني الله منه فدعته.
نعم، روي فدعته بالدال وروي فدعته بالدال. نعم.
ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء
فدعته. يعني هذا النضر بن شميل اللغوي يقول فدعته بالدال أي خنقته، وفدعته بالدال المهملة من قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فرده الله عليه خاسئا. المقال ابن سليم فدعته بالدال أي خنقته، قال الصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، يعني التاء والعين دعته، والمعنى دفعه إما أنه دفعه أو خنقه، دعته بالدال يعني دفعه يوم يدعون إلى جهنم دعا يعني يدفعون دفعا شديدا، أو فدعته بالدال يعني خنقه. وفيه أن الشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأنبياء والصالحين قد يسلط عليهم الشيطان، ولكن الله يعصمهم منه هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق سلط عليه الشيطان وجاء عرض للنبي صلى الله عليه وسلم شد عليه ليقطع الصلاة. والحديث الآخر أنه جاء بالشهاب من النار ووضعه في وجهه ليحرقه خبيث الشيطان. فدل على هذا أنه قد الشيطان له أحوال قد يعرض للصالحين بشدة غيظه وحنقه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الصلاة. والحديث الآخر أنه جاء بشهاب من النار ليحرق وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمكن الله منه فدعته يعني خنقته أو فدعته يعني دفعته دفعا شديدا. ولقد هممت أن أوثقه إلى السارية يعني يربطه إلى السارية من سوار المسجد حتى تشبه وتنظر إليه. فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا مشاركة لسليمان لأن الله سخر له الشياطين. فخشي عليه الصلاة والسلام أنه إن أخذ الشيطان وربط في سارية من سوار المسجد أن هذا يكون في مشاركة لسليمان وقد دعا الله أن يكون هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعده. فلهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث عمل النبي في الصلاة كونه خنق الشيطان هذا عمل كونه خنقه أو دفعه هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة. فدل على أن هذا من العمل اليسير فمن أن دفع الشيطان وخنقه من العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة. وهل الشيطان يقطع الصلاة مروره يقطع الصلاة؟ وكيف يجاب عن حديث يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود؟ قيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال إن الكلب الأسود شيطان كلب الشيطان يقطع الصلاة. فهل الشيطان يقطع الصلاة كما أن الكلب الأسود يقطع الشيطان يقطع الصلاة؟ نعم الجواب لا يقطع الصلاة. وأما حديث الكلب الأسود شيطان فالمراد شيطان الكلاب لأن الشيطان هو المتمرد من كل أمة المتمرد يسمى الشيطان من الكلاب الأسود. كذلك أيضا إذا تمرد من الإبل وهاج يسمى الشيطان وهكذا. فالمتمرد من كل جنس يسمى الشيطان. نعم إيه؟ يعني يؤذي نعم. ها في سال ربه أن يكون خاصا يعني يكون ممكن خاصا نعم ناصر وصيب نعم حكم واحد نعم لا الناس لا وصيبة كلها حكم واحد إلا ما دل الدليل على التفصيل. نعم.
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة
يسبع الصلاة. نعم.
وقال قتادة إن أخذ ثوبه يسبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواج نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيرة وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
نعم هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه بما قال باب إذا فلتت الدابة في الصلاة يعني ماذا يفعل إذا انفلت الدابة وراكب عليها أتى بها مركوبه إذا انفلتت في الصلاة ماذا يفعل؟ يعني المعنى ينصرف إليها ويدع الصلاة لأن فواتها عليه ضرر كبير قد يشق عليه مشقة عظيمة والصلاة تقطع موسى فإذا انخلفت ينصرف ويدع الصلاة إذا كان يغلب على ظنه أنها تذهب. وأيد هذا بالآثار المؤلف قال: وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. فكذلك إذا انخلفت الدابة يتبعها ويدع الصلاة. لماذا؟ لأن الدابة والثوب يفوت عليه ويحصل عليه ضرر عظيم، والصلاة تقف موسى فيستعرفها. ومثله لو رأى صبيا على بئر كذا يسقط أو نار يتخوف عليه ينصرف له ويدع الصلاة ويأخذ من الصلاة الدية ولا يحتاج إلى الصلاة. إذا رأى صبي شعره يسقط في خزان أو خاف عليه من النار يقطع الصلاة. وكذلك أيضا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي وعمله، قال: الأزرق والقيس كنا بالأهواز من بلاد الشرق في إيران تقاتل الحرورية، حرورية الخوارج، اسم حرورية لهم سكنوا في بلدة وقال له حرورة في العراق. فبين أنا على جوف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فاستأل اللجام سمامه، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها يمشي معها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي صاحبه الجليل. فجعل رجل من الخوارج ومن يشاهده يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يقول لعبة في صلاته. فلما انصرف الشيخ وهو أبو برزة قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله ست غزوات أو سبع غزوات وثمان. وهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر الإنسان شيئا من فضائله من باب الدفاع عن نفسه ومن باب إقناع الخصم بالدليل، وأن هذا ليس من التزكية للنفس، يعني يبين له أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورعاه، وأنه ليس جاهلا، وأنه فعل هذا على العلم بصيرة، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم غزوا ست غزوات وسبع غزوات، ولهذا قال: وشهدت بتيسيره، أنه يسر في الأمور، قالت: وأنتم تعسرون، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلي إلى مألفها فيشق علي، يعني ترجع إلى مكانها الذي ألفت أو ترجع إلى مكان آخر فيشق علي. وجاء في الوقت الآخر أنه قال: إن كوني أمشي معها أو لم يكون تنفلت ولا أستطيع أن آتي أهلي إلا في الليل وطول المسافة. فدل هذا على أن هذا العمل لا بأس به. وقال رضي الله عنه: هنا غزوت مع رسول ست غزوات سبع غزوات وشهدت تسيرة، قال ردا على من شدد عليه في أن يترك دابة ويذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم أن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة عليه. ذكر السارق في هذا من الفوائد أن جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخذ. وقال قوله: رأيت تيسيرة، أشار إلى الرد على من شدد عليه أن يترك دابته وتذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم أن كل شيء يخشى إتلافه من مساعد وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وظاهر هذا الحديث أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده في رواية أخرى أنه قال: فأخذها ثم رجع القهقرة، فدل على أنه لم يقطع صلاته. نعم، هذا من العمل اليسير، يقوله ولم يقطعها يدل على أنه تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطع الصلاة، فهو عمل يسير وبش قليل وليس فيه استدبار وكبرة، فلا أظن كل عمل يتأخر وتقدم عمل يسير رجع القهقرة وتقدم وتأخر واستدبر القبلة هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، لكن لو احتاج إلى قطع الصلاة قطع. إذا كان كثير، إذا كان كثير والعبث الكثير يحتاج استدبار المشي كثير يلزم استدبار القبلة يقطعها ويستلف الصلاة على ذلك. يقدم من يتم بهم الصلاة إذا عرض له عالم أو يقدمه، فإن لم يقدم قدمه من يسمونه الصلاة.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله.
ها؟ تقدم وتأخر يسير. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة.
قطفا يعني عنقود. قطف عنقود. نعم.
حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجود سببه، وفي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء وهو الذي اتفق عليه الشيخ. وجاء في مسلم أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعان، وفي حديث آخر صلى أربع ركوعات في كل ركعة، وفي آخر خمس ركوعات، وفيها ست ركوعات، لكن في البخاري ما فيه إلا أربع ركعات ركعتان في كل ركعة ركوعان، هذا اللي اتفق عليه الشيخ. والشاهد من الحديث تقدم النبي وتأخر، وفي النبي كشف له عن الجنة والنار، كله الآخر قال لقد مثلت الجنة والنار في عرض هذا الحال، وما رأيت مثل اليوم مثل الخير والشر، قال ولقد قربت إلى الجنة حتى دل لي عقود من عنب حتى رأيت أني آخذ حين رأيتموني تقدمت، ومثلت له النار حتى قربت له حتى خشب عليه السلام وتأخر السوق، فتقدم وتقدم في السوق وتكعكع في السوق، هذا التقدم والتأخر هذا هو الشيء الوحيد، تقدم وتأخذ الصلاة مثل من ينازعه الدابة وهو يتبعها كما فعل أبو برزة على الأسلام، فكل يتبع الدابة وهو ينازعها مثل تقدم النبي وتأخر، فإن كفاه ذلك فإلا قطع الصلاة وتبع الدابة. نعم.
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يفزقن أو قال لا يتلخمن، ثم نزل فحدثها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليفزق عن يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يفزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
نعم، هذا الحديث جواز البصاق والنفخ في الصلاة يحتاج إلى ذلك، إذا بصق له يبصق في منديل أو يبصق في ثوبه فلا بأس ولا يؤثر في الصلاة، وكذلك النفخ يحتاج إلى النفخ فلا يؤثر. ولهذا قال ويذكر عبد الله بن عمرو نفخ النبي في كسوفه في سجوده في كسوف فنفخ وبصق فلا بأس. وفيه أنه لا يجوز في الحديث الثاني فيها أنه يحرم النخامة في المسجد، ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد تغير دل على تحريم التنخل في المسجد، وقال النبي إن الله قبل أحدكم، فالله تعالى قبل وجهه المصلي وهو فوق العرش ومن كان فوقه فهو قبل وجهه، فإذا كان في الصلاة فلا يبدو قد أو قال لا يتلخمن ثم نزل فحتى بيده نخام. وإذا وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فلا يبزق على يساره, يعني في غير المسجد, إذا كان في الصحراء عن يساره وتحت قدمه, أما إذا كان في المسجد فيبزق في ثوبه وفي منديل. وحديث أنس الأخير إذا كان في الصلاة فإنه ينادي ربه, في هذا في التعليل والحكمة, الحكمة من المنع أن المصلي يناجي ربه, دليل على أن الشريعة معللة معروفة عللها, فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه, لا بين يديه عن أمامه, لا يبزق أمامه ولا عن يمينه, ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى, يعني هذا في غير الصلاة. أما عن يمينه جاء في الحديث الآخر أن الله أمامه أمامه وأن عن يمينه ملك, أما في اليسار فلا عن يساره أو تحت قدمه, يعني في غير المسجد. أما في المسجد يبصق في ثوبه. وفي الحديثين جواز البصاق للحاجة في الصلاة عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد, وفي المسجد في ثوبه, وكذا نفس الصلاة جائز للحاجة, وأن هذا من العمل الذي لا قليل الذي لا يؤثر في الصلاة. نعم.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم, وهذه الترجمة فيه بات حكم التصفيق, إذا صفق الرجل جاهل لا تبطل صلاته, لما سبق في قصة أبي بكر أن صفق الرجال فقال لي مالك اللي نابكم في شيء صلاة صفقته, إنما التصفيق للنساء, فإذا صفق الإنسان في صلاة جاهل فلا تبطل صلاته, ودل هذا على التصفيق من شؤون النجم من أخلاق النساء, وهذا الرجال لا يصفقون. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للرجال إذا أعجبهم شيء يصفقوا في الحفلات وفي غيرها, بل إذا أعجبهم شيء يكبر والله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم أما ترضى أن تكونوا مع الجنة قال كبرنا, فقال أما ترضى أن تكونوا مع الجنة قال كبرنا الله أكبر الله أكبر. جاء في بعضها قال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل في الخزائن ماذا أنزل من الفتن, تسبيح وتكبير, أما التصفيق لا ينبغي هذا في شؤون النساء. نعم. وفي عند غير الصلاة حتى غير الصلاة يعني تكبير وتسبيح, إذا عجبها الإنسان شيء يكبر أو يسبح. نعم.
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
طبعا فإنه ينادي ربه. نعم تعليق. نعم نعم ينفخ كان يحتاج إلى شيء ثبت كذا. نعم. ها لا يبصق في ثوبه قبل كذا قال النبي, أو يقول به هكذا في الحديث الآخر أن قال فليبصق عن يساره وقدمه أو يقول هكذا وقال في ثوبه هكذا ثوبه. لا ما يصح. نعم إيش لا يكبر واحد كله يكبر وحده. نعم اللهم صل. نعم راح ابن حي في جر اصوانه لان كشف له عنا راح في النار لانه اول من سيل الصوائد وجلب على اصنام العباده لجزيره العرب, راه هو نقابت عليه الحجه وان كان من اهل الجاهليه انه بلغت الدعوه. نعم راه في النار اعوذ بالله. في الحديث الآخر نرى قصة يجرها معه في النار أعوذ بالله. نعم كذا بلد يرد عليكم. نعم
يقول أحسن الله إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هل الجميل من أسماء الله؟
نعم إن الله جميل يحب الجمال.
وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة طرق الباب وأنت تصلي النافلة هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟
تسبيح سبحان الله فضل هذا كان كلام الناس هذا يبقى الصلاة سبحان الله سبحان الله. نعم
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها؟
هذا كلام الناس. نعم
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها المجلات الساقطة؟
ما حكم قراءة ايش؟
ما حكم قراءة أبراج الحظ
أبراج
التي تنشرها المجلات الساقطة وما حكم بيع المجلات الساقطة؟
هذه لا يجوز بيعها ثمنها حرام. مجلات في خلاعة تنشر الشعوذة والأبراج هذه ما يقرأها الإنسان إلا من باب الرد عليها واللي ينكر على أهلها. من اعتقد قال ابن عباس في قوم يسبون ابا جهل وينظرون في النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني حروف الابجديه ابجد هود حطي كلمات سعف اصقر ستتخذ ضبا هذه حروف الابجديه يسبونها ويستدلون بها على دعوى علم الغيب مغيبات برج الحمل يقول عنك ايش اسمك اسمك مثلا فلان محمد الميم برج الحمل والدال كذا ويستدلون بها على دعوى علم الغيب هذا باطل هذا من الشعوذة هذا من دعوى علم الغيب. نعم
يقول
مجلات نعم لا يجوز الشراء منه مجلات الخليعة لا تشترى ولا تباع. نعم
إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكري أكرمكم الله ولا أجد له لزوجة ولا رائحة ملي ولا أثرا على السروال فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم؟
ما يشترط أن تذكر الاحتلال إذا خرج مني تأكد أنه مني عليك الاغتسال ولم تذكر ولو لم تذكر احتلاما كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك في الجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا فخذك فلا يجب الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء ذكر احتلام ولا ما ذكر احتلام إذا تحقق منه مني عليك الاغتسال. نعم.
هل للحركة حد أو ضابط وذلك أن تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها؟
يتقدم صلي أمامه إذا كان أكثر من صف وإذا وجد صف فرجة أخرى الإمام تقدم وهكذا. نعم.
يقول أحسن الله إليك صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين فلم أسجد إلا على يد واحدة وذلك لسبب ما فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟
عليك الإعادة إن كان كنت تستطيع لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة وإذا أطال فصل تعيد الصلاة إلا إذا كنت ما تستطيع تقول الله أستغفر إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود على ستة أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة ما تستطيع السجود على ستة أعضاء. نعم
يقول ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر هل هذا في حالة إذا صلاها جمعة أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟
إذا صلاها جمعة أما إذا ما صلى جمعة صلاها ظهر يجمع الظهر مع الأصل ثابت لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع مع الأصل إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع أما إذا صلاها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلاها ظهر لا بأس يجمع. نعم
إذا بدأ شخص للصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله هل يتأخر ويتقدم الكفر؟
لا يتأخر فجاب الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كم من الصلاة. نعم
لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟
كما سبق إن أحب الإمام يتقدم تقدم وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس إن حب تقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم
هل يجوز الأفضل
ما يحصل ولا كم أسبوع ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ويصلي. نعم يعلمون هذا الصف الأول. نعم يبني على قراءة الإمام السابق. نعم وفق الله جميعا رزق الله جميعا. نعم سمعت هرين ابن ما رجعتنا ابن نعم نعم إذا يكون خطأ فريم طبعا عند فريم عن سفيان. فريم عن سفيان صح نعم 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 فريم عن سفيان عندكم هريم بن سفيان طبعا. نعم 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 معك الآن نعم اقرأ.
هريم بن سفيان البدر أبو محمد الكوفي روى عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن جبر وأحمد ومنصور وأبي إسحاق الشيباني وعبيد الله العمري وليث بن أبي سليم وسهيل بن أبي صالح وأبي ربه
ابن سعيد بن الأنصاري هريم بن سفيان واللي قبله واللي بعده قال اللي قبله الراوي قبله هريم بن عبد الله واللي بعده ها نعم صح نعم نعم شغل نعم فريم كفريم تستند عندك فريم كان وش بعده نعم 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 قد يهم قد يهم الحافظ وقد يهم له أوهام أوهام جلغ من لا يسكت نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه معقوله لبيان انه اذا تكلم احد مع مصلي وهو يسمع فلا باس. اذا قيل المصلي تقدم او تاخر او انتظر فلا باس. وأن هذا كون المصلي يستمع الصلاة لما يقال له أو لما يسأل وهو شيء يسير لا بأس كما في هذا الحديث. وكما كلمت أسماء رضي الله عنها عائشة في صلاة الكسوف وقالت لها ما بال الناس فأشارت بيدها إلى السماء فقالت أسماء آية فأشارت عائشة بيدها النعم فكلمتها. وفي هذا الحديث أن حديث سهل كان الناس يصلون مع النبي وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم. المعنى أن الناس كانوا ليس عندهم يعني إزار أزر كافية وإنما كان الحال في بعض الأحيان يعني شديدة فكان الواحد منهم لا يجد إلا إزارا لا يصل إلى آخر لا يصل إلى الساقين بينما قصير. فإذا سجد قد يبدو شيء من العورة فكان الصحابة يصلوا وهم عاقب أزرهم من الصغر على رقابهم يعني بعضهم ليس له إلا إزار وهو القطعة التي يشد بها النصف الأسفل وليس له رداء ما عنده الشد هذا في دليل على ما أصاب الصحابة من الشدة في أول الأمر كان واحد له إزار وكان الإزار قصير أيضا قصير يصل إلى قريب من الركبة فإذا سجد قدر بشيء من العورة وليس عليه سروال ولا رداء فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا يعني خشية أن ترفع أن يرفع النساء رؤوسهن فيرون شيئا من العورة وكان النساء يصلينها مع الرجال خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهم حاجز ما في حاجز هم مثل الآن يصلون في مؤخر المسجد وفي حاجز في جدار أو في ستار ما في جدار ولا ستار مكشوف كان النساء يصلون خلف الرجال ويشاهدن الرجال فلما كان بعض الناس من قلة لا في يده ليس عليه إلا إزار قصير لا يستر آخر الرجل فإذا سجد يخشى أن يبدو شيء من العورة فقيل للنساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسهن وكذلك من كان في الصف الثاني لا يقوم حتى يستوي هذا الصف الأول والشاهد من هذا أنه قيل للنساء هذا وهن يصلين ويحتمل أن هذا خارج الصلاة قبل الصلاة فلا بأس أن يكلم ويصلي استنبط العلماء كما ذكر المؤلف من فقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام أن فعل المأموم يكون بعد ما ينتهي الإمام يأتي بإقامة الصلاة إذا استوى الإمام استوى قائما وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا فالمأمومون الرجال يسبقون المأمومين النساء فإذا استوى الرجال جلوسا أو قياما قامت النساء واستنبط بعضهم جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة واستنبط بعضهم أيضا من هذا جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وكل هذا مأخوذ من خطاب النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا نعم المقصود أن هذا عمل يسير قول يسير لا يؤثر في الصلاة نعم
باب لا يرد السلام في الصلاة حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا كثير بن شنضير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلق ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة
نعم وكان هذا في غير الفريضة كان يصلي على راحلته إلى غير القبلة أما في الفريضة فكان لا يصلي على الراحلة ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة أما الراحلة أما النافلة فأمرها أخف في دليل على جواز الصلاة على الراحلة صلاة النافلة ولو لغير القبلة ولهذا كان النبي متوجها كان على راحلته متوجها إلى غير القبلة يصلي وفي هذا الحديث بيان أن المصلي لا يرد السلام وأن رد السلام من المصلي منسوخ كان الناس في أول الأمر يردون السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه ثم نسخ عليه ولهذا الحديث الأول من مسعود رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليه فلما رجعنا سلمت عليه كان لما رجعنا من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. والحديث الثاني حديث جابر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه فوقع في قلب جابر شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الأول ولم يعلم جابر بأنه منسوخ فسلم الثانية فلم يرد عليه فوقع في قلب شدة من الأولى ثم سلم الثالثة فرد عليه بعدما سلم فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي فدل ذلك على أن المصلي لا يرد السلام ولكن لا بأس بالصلاة السلام على المصلي لكن يرد بالإشارة هكذا يكون بيده هكذا يرد السلام بيده ولا بأس بالسلام على المصلي على الصحيح. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث كراهة ابتداء المصلي بالسلام كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه كره ذلك عطاء الشعبي ومالك في رواية. والقول الثاني للجمهور أنه لا بأس بالرد لا بأس بالسلام على المصلي هو يرد المصلي بالسلام وهو في الإشارة يرده في الصلاة بالإشارة هذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه. تقرأ تعليق
الشيخ.
نعم
قال في المدونة لا يقرأ وبه قال أحمد والجمهور. قال سماحة الشيخ باز رحمه الله هذا القول أصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه ويصلي بل ثبت عنه أنه رد عليه بالإشارة فدل ذلك على مشروعيته بالسلام مشروعية السلام على المصلي وأنه يرد بالإشارة الله أعلم.
نعم ها ظاهر الأدلة مثل الرد في غير الصلاة. نعم في السفر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلة في السفر لأن السفر هو الذي تكون مدة طويلة ويحتاج إلى أن يصلي. أما الحضر فإنه يمكنه أن يقف ويصلي حضر ما يكون بعيد الذهاب والإياب ما يكون بعيد هذا هو المعروف. بعض العلماء يرى أنه لا بأس فيه حتى في الحضر لكن معروف في الأحاديث النبي ما كان يصلي على راحلة إلا في السفر. بلى كان معروف لكن ما عندهم شيء ما عندهم شيء كل ذات ما كل واحد. فلهذا في حديث جابر قال أو لما سئل يصلي الواحد في ثوب واحد قال أولي كلكم ثوبان هل يجد أولي كلكم ثوبان والثوب الثوب قطعة يعني ما كل واحد يجد قطعتين قطعة يشد بها النصف الأسفل وقطعة يضعها على كتفين. المراد بالثوب في الحديث القطعة بعضهم يجد قطعتين قطعة إزار وقطعة رداء مثل محرم في الحج وبعضهم لا يجد قطعتان لا يجد ثوب واحد قطعة فإذا وجد سروال مثل ما قال عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. ويصلي رجل قال عمر يصلي رجل في إزار ورداء في إزار وقباء في إزار وسروال قميص وسروال لا بأس إذا وسع الله فأوسعوا ثوب وسروال. لكن إذا لم يكن عنده شيء ماذا يعمل؟ مثل ما سبق في الحديث كان الصحابة بعضهم لا يجد إلا إزار قصير أيضا يصل إلى قريب من الركبة إذا سجد بلا شيء من العورة ما عنده غير ما عنده إزار ولا رداء ولا لا يجد شيء. قصة سهل سعد لما خطب امرأة لما جاءت المرأة ووهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله زوج إلا بكل فضيحة تزوج بها فقال التبس شيئا تسبقها ذهب قال هذا الرجل ما عليه إلا إزار قال سهل ما له رداء ما عنده إلا إزار قطعة يسد بها النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف ما عنده شيء. ذهب الرجل الفلس ما وجد شيئا ما عنده قال يا رسول الله ما وجد شيء فقال له التبس ولا خاتم من حديد تسبقها فذهب الرجل فلم يجد ولا خاتم من حديد فقال رسول ما وجد شيء ثم قال الرجل يا رسول الله ازاري هذا اعطيها ازاري هذا هذا الثقة والوثان. فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن لها شيء، وإن لبسته لم يكن عليك من شيء. ماذا تعمل؟ إزارك هذا يستر العورة. فجلس الرجل طويلا ثم قال، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتها بما معك من القرآن. فالمقصود من هذا أن الصحابة أصابهم شدة في أول الأمر، لكن ما ضرهم هذا، نشروا دين الله وفتحوا البلاد وقاموا بالدعوة وأسمع عليهم خلق كثير وبلغوا دين الله وأفلحوا ثم وسع الله عليهم البلاد. نعم ما أعرف له دليل، يعني في أسفل ما أذكر في هذا، في يعني يراجع كلام العلماء في هذا، ما أذكر لهم دليل، لعل لهم دليل. نعم لا المنسوخ بكلام الرد بكلام.
السلام عليكم. الرجل رحمه الله تعالى
نعم
حديث الرجل ساق حديث قال، وخرج مسلم من حديث أبي زبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، وذكر رواية أخرى قال وفي رواية مسلم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي هكذا ونسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال إنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فهذه رواية تدل على أن إيماءه إلي إنما كان يكف عن كلامي في تلك الفترة.
إيش؟ هذه رواية تدل على؟
تدل على أن إيماءه إلي إنما كان يكف عن كلامي في تلك الحال.
نعم. هذا رواية. ثم بعد ذلك رد الإشارة بالسلام. نعم.
أقصد أحسن هذا قوله أنه خرج وهو منطلق إلى بني المصطلق، ما يدل عنه
السفر.
على السفر.
السفر. نعم. وهذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي إلا في السفر، يصلي على راحله.
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
بلغ رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء.
ثم كان بني عمرو كان بينهم شيء، تقوم مقام الفاعل. بلغ رسول الله الشيء الذي كان بين بني عمرو بقباء. نعم.
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف أشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيح، قال سهل التصفيح والتصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي
ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة المعقولة لجواز رفع الأيدي في الصلاة لأن ينزل به، وأن هذا العمل عمل لا يؤثر في الصلاة، والكتاب كتاب العمل في الصلاة، وأنه لا بأس بعض الأعمال التي يعملها المصلي هو في صلاته وأنها لا تؤثر في صلاته. فإذا رفع يديه وحمد الله وهو في الصلاة لأمر ينزل به فلا حرج. وفي هذا الحديث مشروعية الإصلاح بين الناس واستحبابه، ولا سيما من الأمراء والأعيان والعلماء، لأنه قدوة، يشفع العالم والأمير والداعي أن يصلح بين الناس إذا حصل بينهم شيء. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف في قباء كان بينهم شيء، وفي الأرض كان بينهم شر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، والإصلاح من أفضل القربات وأجل الطاعات. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم حبس رسول الله وتأخر وحان وقت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. في دليل على أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون ولا يحبس الناس، وأن المؤذن له أن يقدم من يأم الناس أو يتقدم هو إذا كان أهل للإمامة. ولهذا جاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر: هل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. في دليل على أنه أي أمهم من يرضونه برضاهم، ولهذا قال: لا من شيء. فقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف. في هذا كأنه عليه السلام يريد أن يؤم الناس لما شق الصفوف، وصلى في آخر، لكنه ليس لا يريد أن يلزم أبو بكر التأخر، ولكنه يريد إن تأخر أبو بكر تقدم، وإن لم يتأخر فلا. فلهذا سعر أن يشق الصفوف شقا، وإلا لما شق الصفوف وصلى في آخر الصفوف كما فعل في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصف هو والمغيرة، فأخذ الناس في التصفيح يعني التصفيق، فجعلوا يصفقون لأنه لا يعلم الحكم، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على التصفيق، وقال: إنه التصفيق للنساء، وأمرهم بالتسبيح، فهدل على أن التسبيح لا بأس في الصلاة، إذا حصل الإمام شيء ينبه بالتسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثر نصر التصفيق التفت، فدل هذا على جواز الالتفات للحاجة، وإلا فإنه مكروه، الالتفات في الصلاة مكروه إلا للحاجة. وأما حديث عائشة إن الالتفات اختلاف في الشيطان في صلاة العبد ففي ضعف، هو مكروه مكروهات الصلاة إلا إذا كان هناك حاجة فلا حرج، كان يسمع صوت ينزل أو رسول أرسله لينظر أو ما أشبه ذلك، وهذا إذا كان التفات بالرأس بالعنق. أما إذا كان التفات بالجسد حيث يستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة، كان يستدير هذا يبطل الصلاة، لكن التفات بالعنق بالرأس فقط هذا مكروه إلا لحاجة. فلما التفت أبو بكر فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي أن يبقى في مكانه، لكن أبو بكر رضي الله عنه تأخر لأنه فهم أن الإشارة غير ملزمة، فهم أن الإشارة غير ملزمة فلهذا تأخر. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، يعني حمد الله على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يمسح عليه. وهذا هو الشاهد الترجمة، أنه رفع يديه في الصلاة لأمر نزل به وهو قدم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه, وهذا لا ينافي الصلاة حمد وذكر, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأخر, ثم رجع وتأخر أبو بكر حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, في دليل على أنه لا بأس بالتقدم والتأخر في الصلاة وأن هذا لا ينافي الصلاة. كن أبو بكر تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح, تقدم وتقدم في الصفوف وتأخر وتأخر في الصفوف. لما عرض له جنة ودل له عنقود تقدم كان يجب أنه وتقدم في الصفوف, ولما كشف له عن النار ورأى لهبا تأخر وتأخر في الصفوف. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس صلاة على المنبر, صلي على المنبر ويركع, فإذا أراد نفسه رجع تأخر وسجد في الأرض, فإذا قام تقدم وصعد المنبر. وقال إنما فعلت هذا لتعلم الصلاة, لتقتلوا بي ولتعلم الصلاة, كل هذا لم أسبه. وكما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في تبلته زينب كان يحملها وهو يصلي بالناس, فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكما فتح الباب لعائشة, هذا عمل لا يؤثر الصلاة. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يكون الإمام مأموما في أثناء الصلاة ويكون مأموم إماما. فأبو بكر كان إمام ثم تأخر فصار مأموما, والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما فتقدم وصار إمام بعد ما كبر. ومثل ذلك لو حصل الإمام شيء وأراد أن يخرج من الصلاة فإنه يقدم من يتم به, حس بأنه لا يستطيع إكمال الصلاة وسواء سبقه الحدث ولم يسبقه. فعند الحنابلة أنه إذا سبقه الحدث لا يستخلف, إذا كان صلى على غير طهارة أو أحدث فإنه يخرج من الصلاة ويستأنف الناس الصلاة من جديد عند الحنابلة, بخلاف ما إذا كان على طهارة ثم أحس بأنه لا يستطيع إكمال الصلاة فإنه يتأخر على طهارة ويقدم الإتيان بها. والصواب أنه لا فرق بين الأمرين, لا فرق بين الأمرين, وأن الإمام له أن يستخلف سواء سبقه الحدث ولم يسبقه. نعم الحركة إذا كانت يسيرة في مصلحة الصلاة, الحركات إذا كانت يسيرة قليلة ما تضر, أما إذا كانت كثيرة أو وكانت متوالية لحادثة فإنها تضر الصلاة. لا لحاجة لا بد منها, قتل هذا جاء ولو لم تكن مصلحة الصلاة إذا كانت قليلة, هذه الحركات قليلة, فتح الباب لعائشة لتكن صلاة الصلاة. وفي أن النبي أرشدهم إلى التسبيح وقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء أخذتم بالتصفيح, إنما التصفيح للنساء, من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله. ففيه جواز التصفيق للنساء, قال إنما التصفيق للنساء, أن المرأة تصفق بباطن كف اليمنى على ظهر اليسرى هكذا تصفق هكذا, أما الرجل فليقول سبحان الله سبحان الله. نعم 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 يصرف ويتقدم. نعم لا ليس له داعي الا على مذهب الاحياء, اذا انتهى من الصلاة وخرج من الصلاة, لكن هذا ليس بصحيح. نعم لما قلنا السلام وهو واجب عند الاحياء. نعم ينتظرونه حتى يقضي ما عليه ثم فيسلم به, لكن الأولى في مثل هذه الحالة لا يتقدم حتى لا يشرش على الناس, الأولى يصلي معهم مأمور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف لما فات ركعة ما تقدم, في قصة أبي بكر في الركعة الأولى فتقدم. نعم
باب كلام المأمور.
نعم
كلام المأمور في القرآن في الصلاة في تنبيه الإمام.
لا ليس له ذلك إلا إذا استغلق على الإمام ولم يعلم يقرأ آية والسجود اقترب, إذا كان يرد السجود كان ركوع ركع ومع الراكعين, وإلا فإنه قل سبحان الله سبحان الله. نعم
باب القصر في الصلاة.
نعم لا يقرأ آية لأمك يقرأ آية. نعم
باب القصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن القصر بالصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مقتصرا.
يعني هذا الحديث فيه النهي عن القصر في الصلاة. اختلف العلماء في المراد بخصوص الصلاة وحكمة النهي. والراجح من هذه الأقوال أن الخصر هو وضع الرجل على خاصرته وما تحت الحقوين ما تحت الحق خاصرته هكذا تحت في جنبه. ونهي عنه لأنه من فعل اليهود. والشافعي ذكر أقوال في هذا في الخصر. ذكر أقوال العلماء. فقال عن السيرين أنه أن يضع يده على خاصرته ويصلي. وقال إن هذا جزر به أبو داود ونقل الترمذي عن بعض أهل العلم. ونقل أيضا عن هروي أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة. هذا قول آخر. وقيل اختصارا يحدث الطمأنينة. وقيل اختصارا يحدث الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة بتلاوتها. وقيل معناها نسك بيده مخصر أي عصر يتوكع عليها في الصلاة. هذه أقوال خمسة. والصواب الأول قول الأول أن يضع يده على خصرته ويؤيده ما روى أبو داود النسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. الصواب أن خاصره يضع يدي على خاصرته هذا خاصره تحت الأضلاع. واختلف العلماء في حكمة النهي على أقوال. قيل حكمة النهي أن إبليس أهبط مختصرا أخرج هذا ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال. وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة رضي الله عنها. وزاد ابن أبي شيبة في الصلاة وفي رواية الله لا تشبهوا باليهود. وهذا هو المقصود هذا هو الصواب. وقيل لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار. وقيل لأنها صفة الراجز حين ينشد. وقيل لأنه فعل متكبرين. وقيل لأنه فعل أهل البصائر. هذه سبعة أقوال. والراجح أنه لأنه فعل اليهود لما فيما تشبه باليهود ولأنه ينافي المشروع في الصلاة وهو وضع اليدين على الصف ويضع على خاطر الصف ينافي المشروع وفيه تشبه باليهود. هذا هو الأرجح. فينهى عن خصر في الصلاة ووضع اليد على خاصرة على الصحيح لأنه ينافي المشروع في الصلاة ولأنه فعل اليهود. فلا ينبغي المسلم أن يتشبه به. نعم.
باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه
باب
يفكر الرجل الشيء في الصلاة
ولا باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. باب تفكر
بالتاء
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. يعني ما حكم إذا تفكر وهو في الصلاة. نعم. تفكر الرجل الشيء في الصلاة. نعم. تفكر. نعم. بالتاء. نعم. هذا هو الباب. يعني حكم كل إنسان يتفكر وهو في الصلاة. فكر في أشياء ما حكمها. تفكر الرجل الشيء في الصلاة. الشيء منصوب المصري. يعني إذا تفكر الرجل شيئا وهو في الصلاة ما حكمه. نعم.
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت أنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته.
نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تفكر وهو في الصلاة وتذكر كبرا. الكبر هو الذهب، قطع الذهب التي لم تضرب يقال لها كبر، فإذا ضرب وصار جنيهات لا يسمى كبر، وإن يسمى دنانير يسمى جنيهات، لكن إذا كان قطعة الذهب قبل أن يصنع ويعمل تراهم هذا دنانير يسمى كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن عنده كبر، شيء من الكبر وهو في الصلاة، فلما سلم العصر قام سريعا ودخل على بعض نسائه بعض بيوته، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعة، كانهم استنكروا سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، قام سريعا فأخبره فقال: ذكرته أنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. والشاهد من الحديث أن النبي تفكر وهو في الصلاة، تفكر، هذه من الأمور التي ترجع على الإنسان في الصلاة، تفكر في هذا الكبر. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الإسراع في فعل الخير ولم يترك هذا الكبر في بيته حتى أمر بقسمته وتفريقه، فلم يبقه صلى الله عليه وسلم للغد ولا لبعد الغد، وإنما أسرع بعد الصلاة مباشرة حتى لا ينسى، ثم أمر بقسمته. في دليل على جواز التفكير في الصلاة إذا كان قليلا، فإن كان كثيرا فإنه ينقص الصلاة، لكن إذا كان التفكير في أمور الآخرة فهو أسهل، لأنه من تداخل العبادات كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من تفكيره في التبر، كما حصل لعمر من تجهيز الجيش وهو في الصلاة، لهذا قال عمر: إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة. هذا من تداخل العبادات. وبكل حال فإنه ينبغي المسلم الإقبال على الصلاة والعناية بحضور القلب وإبعاد الوساوس، لكن إذا كان التفكير في أمور الآخرة يكون أسهل لأنه متداخل العبادة، أما إذا كان في أمور الدنيا فهذا هو اللي هذا أشد. وينبغي بكل حال أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يبعد الوساوس، وإن كان هذا أمر لا يستطيعه الإنسان، نعم، لكن على الإنسان الجهاد. نعم. وش الوجوب؟ لا، الخشوع مطلوب، لكن هذا بدون اختيار الإنسان. نعم، يعني يستدل به على أن الصلاة صحيحة. نعم. إذا كان في أمور العبادة الجهاد مثل تجهيز عمر الجيش أو الصلاة، هذا من داخل العبادة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا توب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه.
وفيه حرص عدو الله إبليس على السادة الصلاة على المسلم، لأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع تأذين، حتى لا يسمع نفسه، يشوش على نفسه من خبثه، فإذا سكت المؤذن أقبل يوسوس، فإذا ثوب يعني أقيمة الصلاة، الإقامة تسمى تثويب، ثم تثويب الرجوع، لأنه رجوع إلى النداء بالصلاة، المؤذن رجع ينادي بالصلاة، الأول نادى بالأذان ثم نادى بالإقامة، فإذا ثوب أدبر مرة أخرى، فإذا سكت أقبل. يخطر بين المرء وبين نفسه، فلا يزال المرء يقول اذكر كذا اذكر ما لم يكن اذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليصل سجدتين. في دليل على أن المسلم إذا سهى في صلاته والتبس عليه الأمر فإنه يصل سجدتين. وهذا مجمل وسيأتي في الأحاديث بيان متى تكون السجدتان. نعم. أو الشرح قول باب تفكر الرجل. قول
باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، الشيء بالنصب على المفعولية والتقييد بالرجل لا مفهوم له، لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء،
يعني الرجل أو المرأة. نعم.
قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن احتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، إن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. قوله: وقال عمر: إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. وصل ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء. قال ابن التيمي: إنما هذا فيما يقل فيه يقل فيه التفكر، فأنه يقول: أجهز فلانا،
كأن يقول
أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا الله في صلاته، فيجب عليه الإعادة. انتهى. وليس هذا الإطلاق على وجهه.
مصدر الإعادة في نظر. لا أحد من ينسل لا غفر الله له، هذا شرط المغفرة. صلى ركعتين يقبل في الصلاة يقبل فيما بقلبه ووجهه.
وليس هذا الإطلاق على وجهه. وقد جاء عن عمر ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال عمر: إني لا أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. وروى صالح وأحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن حارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام. ثم عاد وعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأ. فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق. فأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغل بعير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها.
لا صلاة ليست فيها قراءة.
لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. وهذا يدل على أنه إنما عاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. ويؤيد ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراعب أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ سلم وسلم سجد سجدتي السهو. ورجال هذه الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب لعمر. ولهذه المسألة،
يعني مذهب الله أنه يصل السجدتين.
ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة، وقد تقدم البحث فيه بمتاهة.
وإذا كثرت الوساوس معلوم أنها أن الإنسان لا يكتب له من صلاة إلا ما عقل منها، كما جاء في الحديث الآخر: إن منكم من يصير من صلاته ولا يكتب له إلا ثلثيها، ولا يكتب له إلا ثلثاها، إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا إحدى، فقال إلا عشرها. لا يكتب له من الصلاة إلا ما عقل منها. ولكن إذا كثرت الوساوس في الصلاة، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ على قولي هل بعضنا تبطل ويعيدها؟ على قول المرجوح، الصواب الذي عنده أنه لا يعيدها الصلاة صحيحة، لكنه لا يكتب له الصلاة إلا ما عقل منها.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت:
فقلت لما تشهدها؟
لم تشهدها. لم يعني يسأل يعني ألم تشهدها؟ سؤال على حد حرف الاستفهاء. نعم.
فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
نعم. والعصمة صلاة العشاء. وفي هذا الحديث مناسبة أن هذا الرجل اشتغل بغير أمر السورة حتى لم يدري السورة التي قرأت أو أنه نسيها، لكن أبو هريرة كان متنكر وليها سأله قال هل قرأ؟ قال سأله قال بما قرأ رسول الله؟ قال الرجل ما أدري نسي أو أنه يفكر. فقال لم تشهد يعني ألم تشهدها؟ ما صليت مع النبي؟ قال بلى ولكن لا لا أدري ما نسيت أما نسي أو لم يذكر. قال أبو هريرة لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. الشاهد أن هذا الرجل اشتغل بغير أمر الصلاة أمر السورة حتى لم يدري السورة التي قرأت أو أنه نسي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا رجح الرجل لعليه الجمهور قول لبعضهم مرجو. نعم. نعم.
الرحمن
الرحيم. ما يعيد الا اذا خل في الصلاه ما دام ادى الركعات ادى الواجبات والاركان ما يعيد الصلاه الصلاه صحيحه لكن الثواب ولا يصلي الصلاه ما دام الا اذا حصل على شيء ما دام صلى ركعات اتى بالاركان والواجبات ولم يخل بشيء الصلاه صحيحه ولا ليس عليه اعاده ولا يصلي الصلاه ما دام لم يخل بشيء لكن الثواب على حسب ما أحضر قلبه. نعم.